واحدة في باريس.
وهيبة خداش،
ساعة كاملة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أنقرة وإعادة الإعمار وقضية المقاتلين الأكراد في مقدمة محادثاته مع الرئيس التركي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تبادل نار في شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتل مطلق النار. الأنروا تحذر من أن الوضع في مخيم جنين يتخذ منحى كارثيا. وفي وقت استئناف المحادثة بشأن غزة، ترقب لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. وهنا في فرنسا، حكومة فرانسوا بيغو سيطول عمرها بفضل الاشتراكيين واليمين المتطرف الذين لن يصوتوا على حجب الثقة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
ونبدأها بالشأن السوري. الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ثاني محطة خارجية له بعد السعودية سيجري محادثات في تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صدارتها ملف الدفاع المشترك بين أنقرة ودمشق، من خلال إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجنيب الجديد، إلى جانب مناقشة الرجلين للرهانات الاقتصادية التي تواجه سوريا. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
وهيبة، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى تركيا منذ 16 عاما، وتأتي في وقت تواجه دمشق تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، وتسعى الإدارة الجديدة إلى استعادة السيطرة على كامل التراب السوري، وهي مهمة تبدو شاقة ومعقدة مع وجود قوات أجنبية وفصائل مسلحة في مناطق متعددة من البلاد. الملف الكردي يعتبر، والملف الكردي وخاصة مصير قوات سوريا الديمقراطية يعتبر الملف الأساسي في هذه المحادثات، وكذلك وذلك في وقت تسعى أنقرة إلى حل هذه القضية بمساعدة الإدارة الجديدة في دمشق. ولا تخفي تركيا استعدادها لتقديم دعم عسكري للسلطات السورية، حيث من المنتظر أن تتم خلال هذه الزيارة مناقشة التوصل إلى اتفاق دفاعي مشترك. ووفقا لمصادر مطلعة في أنقرة، فإن الاتفاق يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد. مسألة إعادة الإعمار في سوريا ودعم الاقتصاد السوري المتهالك سيكون الملف الثاني المهم في مناقشة الشرع وأردوغان. ويبدو أن تركيا تريد تقديم هذا الدعم الاقتصادي مقابل الحصول على دعم دمشق ضد القوات الكردية شمال شرق سوريا.
أديب، في هذه النشرة نقف عند دلالات هذه الزيارة الخارجية الثانية لأحمد الشرع، فما الذي تحمله في طياتها؟ سؤال يجيبنا عليها الكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، وكان متحدثا للزميل نضال شقير.
اختيار الشرع لتركيا وقبلها المملكة العربية السعودية هي تحمل دلالات عديدة ومهمة للغاية. في البداية أراد أن يدخل إلى العمق العربي، وأيضا زيارة لتركيا حاليا هي لدولة محورية أطلسية ولها علاقات استراتيجية مع سوريا، خاصة في متعلق بالأمن، في متعلق بالاقتصاد، في متعلق بالإعمار. لذا أنا أتصور، أعتقد هذه الزيارة تحمل كما أشرت لك دلالات عديدة، وأعتقد المتوقع منها سوف تفتح المجال أمام صفحة جديدة في العلاقات التركية السورية. لكن يبقى هناك ملف آخر، وهو ملف موضوع قسد. هذا سوف يكون يعني طرف التركي سوف يحاول الحديث عنه وتطرق إليه، لكن الشرع والقيادة السورية الجديدة تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على علاقة أو مسافة جيدة مع الجميع.
كنا في الاستماع للكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو. هذا وقال حزب تركي مؤيد للأكراد اليوم، قال إن عبد الله أجلان قائد حزب العمال الكردستاني المسجون سيطلق دعوة تاريخية قريبا، ذلك وسط مساعي سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين هذا التنظيم المحظور وبين الدولة التركية. إلى الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ونبدأه بالضفة الغربية المحتلة التي شهدت صباح اليوم مواجهات مسلحة وفقا للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، وقتلت خلالها القوات الإسرائيلية شخصا وصفته بالإرهابية كان قد أطلق النار على جنود قرب حاجز عسكري في تيسير في شرق جنين. هذا وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإطلاق النار والهدم، مخلفا مقتل 70 فلسطينيا خلال الشهر الأول من العام 2025، وهذا وفقا لإحصائيات السلطة الفلسطينية. هذه الأخيرة التي اتهمت إسرائيل بتوسيع حربها في الضفة خدمة لمخططاتها لتهجير المواطنين والتطهير العرقي، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التدخل قبل فوات الأوان، هذا في الوقت الذي سيجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمة المناقشات بحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وسبل مواجهة إيران. زياد حلبي من القدس والتفاصيل.
مقربون من نتنياهو قالوا إنهم يتوقعون أن يحاول ترامب مقايضة ما بين المضي في صفقة التبادل بكامل مراحلها بتقديم مقترح لزيادة دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة وتقديم ضمانات تتعلق بمواجهة المشروع النووي الإيراني. وفي ظل صعوبة تنفيذ خطة ترامب لترحيل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، تبلور إسرائيل مقترحا بتكرار نموذج تونس بإبعاد قادة حماس من قطاع غزة إلى الخارج، كما أبعدت منظمة التحرير من بيروت إلى تونس، وعندها يمكن إنهاء الحرب. وزراء ونواب وناشطون من الليكود وقعوا عريضة تطالب نتنياهو بعدم القبول بوقف الحرب أو التراجع عن هدف تدمير حماس في محاولة لمساعدته لمواجهة ضغوط ترامب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ويخيم استئناف الحرب في قطاع غزة الذي يتمسك به اليمين المتطرف الإسرائيلي على محادثات نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أمس أنه لا ضمانات على أن وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة سيظل صامدا. فما هو المنتظر من هذه الزيارة؟ سؤال طرحه زميل نضال شقير على المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، لنستمع إلى الإجابة.
هو أول رئيس وزراء أو رئيس الذي تم استدعاه لبيت الأبيض خلافا لما كان في عهد بايدن، ورئيس الوزراء حظي بهذا الكرم. السؤال هو هل نتنياهو سيطرح المواضيع وهي تكون مقبولة على ترامب؟ نتنياهو لا يستطيع أن يراهن الكثير. السؤال هو هل تكون هناك تفاهمات بين نتنياهو وبين ترامب؟ لأن كما رأينا في قضية كندا وفي قضية مكسيكو، لترامب له سياسة معينة، وهذه السياسة تقضي بمصالح أمريكا. أعتقد أن هناك سيكون قسم مشترك بين نتنياهو وبين ترامب بكل ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، إقامة دولة فلسطينية، وقف إطلاق النار، إبعاد حركة حماس من قطاع غزة. أعتقد أن في هذه الأمور ستكون هناك رؤية مشتركة بين الزعيمين.
استمعنا للمحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان. في ملف المفاوضات، دائما كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر نهاية هذا الأسبوع لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قالت إن مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ منحى كارثيا جراء الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه، وهذا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في الشأن الإفريقي، لا تزال ردود الفعل متواصلة بعد لجوء رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيغو للمادة 49.3 لفرض إقرار ميزانية فرنسا دون أن يكلفه ذلك، على ما يبدو حجب الثقة التي يتمسك بها حزب فرنسا الأبية، وذلك بفضل امتناع الاشتراكيين عن التصويت على هذه الحجب الثقة، وكذلك التجمع الوطني المتطرف. والتفاصيل معك منى دويبية.
أعلن الحزب الاشتراكي أنه لن يصوت لصالح سحب الثقة رغم وصفه للميزانية بأنها ميزانية يمينية، وبرر قراره بروح المسؤولية ومصلحة البلاد. من جهته قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بادلا إن حزبه لن يتخذ قراره صباح الأربعاء ولن يصوت على مقترح سحب الثقة بشأن الميزانية لتجنب تفاقم حالة عدم الاستقرار في فرنسا، كما أن قرار سحب الثقة لن يعتمد رياضيا بعد رفض حزب الاشتراكي التصويت لصالحه. ومع ذلك لم يستبعد بارديلا إمكانية سقوط الحكومة في المستقبل بسبب قضية أخرى. في هذه الأثناء بدأ الحديث عن مستقبل الرئاسيات المقبلة، حيث دافع السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فوغ عن ترشيح مشترك لليسار في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى ترشح جون لوك ميلانشون بهدف الوصول إلى الجولة الثانية. كما تحدث عن انقسامات تكتيكية وأخرى مصطنعة في اليسار، معربا عن أمله في تجاوزها من أجل تحقيق النصر. تصريحات بلورة التوتر بين الحزب الاشتراكي وفرنسا الأبية.
منى دويبية في ملف آخر له تداعيات على أوروبا وفي مقدمتها فرنسا وكل الشركاء الآخرين للولايات المتحدة. أثرت تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا على جدول أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الدفاعية شاركت فيها بريطانيا لأول مرة منذ البريكسيت، ويبدو أن الأخيرة لن تكون على قائمة المعنيين، لأن الرئيس الأمريكي تحدث عن إمكانية التوصل إلى حل مع بريطانيا تجنبا لفرض رسوم جمركية. والتفاصيل من لندن معك هدى الحسيني.
يبدو أن بريطانيا أقل عرضة بكثير لمواجهة نوع التعريفات الجمركية القاطعة التي يحرص الرئيس الأمريكي عليها. أولا، نظرا لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تواجه تلقائيا نفس الشروط التجارية مثل جيرانها في القارة. إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي فلن تواجهها بريطانيا بالضرورة. ثانيا، إذا كان هناك بلد واحد في العالم يعاني من عجز تجاري أكبر من الولايات المتحدة فهو بريطانيا. تم إلغاء التصنيع من هذا البلد بشكل أسرع من أمريكا، مع النتيجة القائلة بأنه على عكس الاتحاد الأوروبي أو كندا أو المكسيك، تجد المملكة المتحدة نفسها في وضع مؤات بشكل غير متوقع عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الولايات المتحدة. لديها فرصة أفضل من معظم الدول للعمل كجسر دبلوماسي بين أمريكا وأوروبا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
وفي هذه النشرة ملف الصحة حاضر، حيث يصادف اليوم الرابع من شباط اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الذي يعد سببا رئيسيا للوفاة في العالم. والتفاصيل معك ميس اسماعيل.
يسلط هذا اليوم الضوء على أهمية التوعية وتضافر الجهود لمكافحة المرض وتحقيق العدالة في توفير الرعاية الصحية للجميع على مستوى العالم، الدول الفقيرة والغنية. ويعد مرض السرطان أحد أبرز التحديات الصحية في العالم، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يعد سببا رئيسيا للوفاة عالميا، مع تسجيل ملايين الحالات سنويا. وتتنوع أشكاله بين سرطان الثدي والرئة والكولون وغيرها، مع اختلاف معدلات الانتشار تبعا للعوامل الجغرافية والوراثية وأنماط الحياة. وتلعب التوعية دورا أساسيا في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، إذ تؤكد الدراسات أن ما يقارب 40% من حالات السرطان يمكن تجنبها من خلال اتباع أنماط حياة صحية. ويعد سرطان الرئة المرض الأكثر شيوعا في مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ عدد الإصابات به التي شخصت عام 2022 نحو 1.5 مليون. وفي حين لا تزال غالبية الحالات تشخص لدى الرجال، فإن الفجوة مع النساء تميل إلى التقلص بحسب الدراسة التي نشرت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان.
ومن هنا من فرنسا، أطلقت منظمة فود ووتش غير الحكومية والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان عريضة مشتركة تهدف إلى حظر مادة الأسبرتام لما لها من خطر على الصحة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السوري الانتقالي في أنقرة وإعادة الإعمار وقضية المقاتلين الأكراد في مقدمة محادثاته مع الرئيس التركي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في تبادل نار في شمال الضفة الغربية ويقتل مطلق النار. وفي وقت استئناف المحادثة بشأن غزة، ترقب لاجتماع الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. في فرنسا، حكومة فرانسوا بايغو سيطول عمرها بفضل الاشتراكيين واليمين المتطرف الذين لن يصوتوا على حجب الثقة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السرطان، حملة فرنسية لتبديد رفض الكشف المبكر.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com